بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى في شرح كتاب البيع من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي، وهذا المؤلف من الكتب المعتمدة لدى فقهاء الحنابلة، وهذا المختصر على صغر حجمه حوى الكثير من المسائل الفقهية في جميع الأبواب. سنقتصر في هذه الدورة في الحديث أو في شرح كتاب البيع، فنبدأ مستعينين بالله تعالى.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال رحمه الله: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطات وهي الفعلية.
نعم، البيع في اللغة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه في الأخذ والإعطاء. وفي الاصطلاح الفقهي، البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. فكلمة مال شملت جميع أنواع الأموال، سواء كانت معينة كما لو قال بعتك هذه الأرض، أو كانت موصوفة كما لو قال بعتك سلعة هذه مواصفاتها، أو كان البيع لمنفعة على التأبيد كالمثال الذي ذكره المؤلف، وهو أن يبيع ممرا في دار، أي حق الانتفاع بالمرور في الدار على سبيل التأبيد. ولا يدخل في البيع الشرعي الربا، فهو وإن كان مبادلة مال بمال إلا أنه فاسد شرعا، فلا يصدق عليه أنه بيع. ولا القرض، لأن القرض وإن كان فيه مبادلة مال بمال إلا أنه على سبيل الإرفاق وليس عقد معاوضة. والأصل في البيع هو الحل والإباحة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد أجمعت الأمة على صحة على جواز البيع من حيث الجملة. والنظر الصحيح يقتضي جوازه أيضا، فإن الناس كل منهم بحاجة إلى ما في يد صاحبه، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالبيع. ينعقد البيع بإحدى صيغتين: إما الصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول، أو الصيغة الفعلية وهي المعاطات. فالصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، وتكون إما باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة. والإيجاب هو ما يصدر من البائع دالا على إرادة إنشائه العقد، كان يقول: بعتك هذه السيارة ب10,000 ريال. والقبول هو ما يصدر من المشتري دالا على إرادته إنشاء العقد، كأن يقول: قبلت شراء السيارة 10,000 ريال. والأصل أن يتقدم الإيجاب القبول بأن يقول البائع بعتك السيارة بكذا فيقول المشتري قبلت، ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب فيكون القبول قبولا متقدما والإيجاب إيجابا متأخرا. ويشترط لانعقاد البيع أن تكون الصيغة واضحة الدلالة على إرادة إنشاء العقد، وأن يكون القبول مطابقا للإيجاب، وأن يكون متصلا به، فإن اشتغل بما يقطعه كما لو قال له بعتك هذه السيارة فانشغل عنه بالكلام في أمر آخر فإن البيع لا ينعقد في هذه الحال، بل لا بد من تجديد الإيجاب مرة أخرى. والصيغة الثانية للبيع هي المعاطاة، وهي الصيغة الفعلية بأن يذهب إلى محل فيأخذ منه ما يريد ويعطيه الثمن من دون أن يتلفظ أو يكتب أو يشير بإشارة، فهذه الحركة الأخذ والإعطاء دالة على إرادة إنشاء العقد، وبها ينعقد البيع إذا كان ذلك في الأشياء اليسيرة التي جرى العرف بالتبايع بها بالمعاطاة، أي من غير صيغة قولية. فأما الأشياء الثمينة كالسيارات والأراضي والأجهزة الكهربائية الغالية ونحو ذلك فهذه جرى العرف أن لا يتم فيها العقد إلا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة، ولا يكفي فيها المعاطاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
نعم.
وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
نعم. بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى تعريف البيع وصيغته شرع في بيان شروطه، فالبيع لا يكون صحيحا إلا بسبعة شروط. الشرط الأول أن التراضي من العاقدين، فيشترط في البيع أن يكون كل من العاقدين قد رضي بإبرام العقد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلا يصح بيع مال إنسان بغير رضاه بلا حق، كما لا يصح الشراء له في ذمته بغير رضاه، لأن هذا يخل بهذا الشرط الذي هو أحد أهم شروط البيع. فإن كان الإكراه على البيع بحق فإن البيع يصح، كما لو كان الشخص مفلسا وباع القاضي عليه بعض أمواله ليسدد ما عليه من الديون، فهذا الإكراه بحق وينعقد ويترتب عليه أثره. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والمراد بالعاقد أي البائع أو المشتري، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فالصبي إن كان غير مميز فهذا لا يصح تصرفه بحال، كما لو كان ابن 4 سنين ونحو ذلك فهذا لا يصح منه التصرف مطلقا، وأما إن كان صبيا مميزا كابن 7 سنين إلى ما دون البلوغ فهذا يصح تصرفه في الأشياء اليسيرة المحقرات التي جرى العرف بها كالشراء من بقالة ونحو ذلك. وأما في الأشياء الثمينة فلا يصح تصرفه إلا بإذن وليه، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وخرج بقولنا العاقل المجنون، فالمجنون لا يصح منه التصرف لأنه لا يمكن أن نستبين رضاه لأن نيته فاسدة. وخرج بقولنا الرشيد السفيه، والرشد هو حسن التصرف في المال، فالسفيه هو من لا يحسن التصرف بماله. قد يكون الشخص بالغا عاقلا لكنه مبذرا مبددا للمال، لا يمسك المال بيده ويذهب منه هباء، فهذا يحجر عليه، لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. وتصرف السفيه كتصرف الصبي المميز لا يصح إلا بإذن وليه. والشرط الثالث من شروط البيع أن تكون العين المبيعة مباحة النفع من غير حاجة، فخرج بذلك ما ليس فيه منفعة أصلا كالحشرات التي لا نفع فيها، وخرج كذلك ما فيه منفعة محرمة كالميتة والخمر والخنزير، فهذه يحرم بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وإنما حرم بيع هذه الأشياء لأن نفعها محرم. وخرج بهذا القيد أيضا ما فيه منفعة لكنها لا تباح إلا عند الحاجة، مثل الكلب أعزكم الله، فالكلب فيه منفعة تباح عند الحاجة، وهو كلب الصيد والحرث والماشية، كلب الصيد الذي يعد للصيد، وكلب حراسة الماشية، وكلب حراسة الحرث أي الزرع، ومثله أيضا الكلاب التي تحرس البيوت، وكذا الكلاب الأمنية التي تعد لكشف المخدرات والمتفجرات ونحوها، فهذه فيها منفعة مباحة لكن لا يجوز بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لكن يجوز أخذ العوض على تدريبه، تدريبه على الصيد أو تدريبه على الحراسة أو تدريبه على الأمور الأمنية ونحو ذلك، فيكون العوض مقابل تلك المنفعة وليس مقابل عين الكلب. فما كان من الأشياء فيه منفعة مباحة لغير الحاجة فيجوز بيعه مطلقا. ذكر المؤلف أمثلة عليه كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. إذن كل الحيوانات يجوز بيعها، كل الحيوانات كالبغل والحمار والهر ونحو ذلك يجوز بيعها، باستثناء نوعين من الحيوانات: الكلب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله نهى عن ثمن الكلب، والخنزير لقوله إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وما عداها من الحيوانات فيجوز بيعه ما دام فيه منفعة، ما دام فيه منفعة مباحة. وقد يكون من المنفعة أن يتخذ للتسلية أو يتخذ مثلا للزينة أو في حدائق الحيوانات ونحو ذلك، فهذا لا بأس به لأن الأصل في ذلك هو الإباحة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من المستثنيات بهذا الشرط، وهي الكلب وقد سبق بيان ذلك، والحشرات، والمراد الحشرات التي لا نفع فيها، أما ما يستخدم منها مثلا في المختبرات الطبية ونحو ذلك فهذه يجوز بيعها لأن فيها منفعة مباحة. والمصحف ورد الأثر في النهي عن بيع المصحف، لكن هذا الأثر لا يصح، والصحيح هو جواز بيع المصحف لعموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا يعد بيع المصحف امتهانا أو ابتذالا له، بل في ذلك نشر له بين الناس. الميتة كذلك لا يجوز بيعها لأنها نجسة، ويدخل في الميتة كل ما اشتق من الميتة مثل شحوم الميتة ولحومها وما الزيوت التي تستخرج من الميتات كالتي يعني تستخرج من حيوانات ذبحت في غير بلاد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب، فهؤلاء ذبائحهم تعد ميتات، ذبائح غير المسلمين وأهل الكتاب تعد من الميتة. فالمستحضرات التي تصنع من شحوم الميتة ونحو ذلك فهذه نجسة ولا يجوز بيعها. ويخرج عن حكم الميتة ما كان في حكم المنفصل منها مثل شعرها والوبر والصوف والريش، فهذه يجوز بيعها لأنها طاهرة حتى ولو كانت من ميتات. فالملابس التي تصنع مثلا من شعر أو فرو الميتات، الدببة أو الثعالب ونحوها، فهذه يجوز بيعها لأنها طاهرة. وكذا يخرج عن حكم الميتة الجلود المدبوغة، الجلد إذا دبغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا عام في كل الجلود، يستثنى من ذلك جلد الكلب وجلد الخنزير، وأما جلود السباع وجلود الحيوانات الأخرى حتى وإن كانت مذبوحة بغير الطريقة الشرعية ولا حكم الميتة فإنها طاهرة، كالمصنوعات الجلدية والأحذية أعزكم الله التي تصنع من جلود السباع أو من غيرها من الحيوانات، فهذه طاهرة ويجوز بيعها. ويخرج كذلك عن حكم الميتة قرنها وظفرها مثل الأمشاط والأعواد التي تصنع من العاج أو من سن الفيل ونحو ذلك، لأن الميتة إنما حرمت لاحتباس الدم فيها واحتباس النجاسة فيها، وأما فإذا انتفت هذه العلة كالعظام التي لا يحتبس فيها الدم فإنها تكون طاهرة ويجوز بيعها. وكذلك يدخل في المحرمات مما أشار إليه المؤلف السرجين النجس، وهو عذرة الميت عذرة الحيوانات، فهذه إن كانت نجسة والنجس منها ما كان من غير مأكول اللحم، من غير مأكول اللحم كالسماد من الذي يستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل كالحمير والبغال والسباع ونحوها، فهذا نجس لا يجوز بيعه، وإن جاز الانتفاع به من غير بيع، فيجوز أن تسمد به النباتات لكن لا يجوز بيعه لأن دائرة الانتفاع أوسع من دائرة البيع، فقد يجوز الانتفاع بشيء ولا يجوز بيعه، مثل ما قلنا في الكلب، الكلب يجوز الانتفاع به للحاجة لكن لا يجوز بيعه. السماد النجس كذلك يجوز الانتفاع به مثلا في تسميد النبات لكن لا يجوز بيعه. لكن السرجين أو السماد المأخوذ من حيوان يؤكل لحمه فهذا طاهر، مثل روث وبول الإبل والبقر والغنم، فهذه كلها طاهرة ويجوز بيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه.
الشرط الرابع من شروط البيع أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقام المالك، والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل أو الوصي أو الولي أو الناظر على الوقف ونحوهم. ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره، والتصرف في ملك الغير له حالتان: الحال الأولى أن يبيع ملك غيره لحظ نفسه، مثلا أن أبيع الأرض التي يملكها غيري على أن الثمن يكون لي قبل أن أتملكها، فهذا إذا كان البيع لشيء معين فلا يصح بإجماع العلماء، مثل أن أبيع أرضا مملوكة لشخص أبيعها لطرف ثالث دون قبل أن أتملكها، فهذا لا يصح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الحالة الأمر الثاني أن يبيع لحظ نفسه شيئا موصوفا في الذمة غير معين، مثلا جاء شخص، أنا صاحب محل، وجاء شخص يريد أن يشتري مني جوالات جديدة، فبعته هذه الجوالات ثم ذهبت واشتريتها من محل بجواري وأحضرتها من السوق ثم سلمتها له، فالعقد وقع على شيء موصوف وليس على شيء معين، فهذا اختلف فيه أهل العلم، والصحيح جواز بيع الشيء الموصوف في الذمة وإن لم يكن مملوكا، بشرط أن يسلم المعقود عليه، أن يسلم المبيع في مجلس العقد أو يستلم الثمن في مجلس العقد، يعني يستلم أحد العوضين، إما الثمن أو المبيع في مجلس العقد. فأما إذا كان كلاهما مؤجلا فلا يجوز، لأن هذا يدخل من بيع الدين بالدين. والحالة الثانية من بيع الإنسان ما لا يملك، أن يتصرف الإنسان في ملك غيره لحظ المالك لا لحظ نفسه، مثلا أبيع سيارة زميلي لشخص آخر على أن البيع له لزميلي وليس لي، وهذا يسمى تصرف الفضولي، تصرفت على سبيل يعني التطفل أو الفضول على ملكه، فهذا اختلف فيه أهل العلم. المذهب على أنه لا يصح البيع ويصح الشراء إذا كان في الذمة ولم يسمه في العقد، والقول الثاني أنه يصح التصرف بالبيع أو بالشراء، تصرف الفضولي بالبيع أو الشراء، ويكون موقوفا على إجازة المالك. فمثلا أنا أعرف أن زميلي لديه سيارة ويفكر هو في بيعها، فوجدت شخصا يريد مثل سيارته فبعتها لذلك الشخص، ثم أخبرت زميلي بأني بعتها فأجاز ذلك المالك، فهنا نقول العقد يكون نافذا، أما إذا لم يجزه فإن العقد يكون مفسوخا ولا يترتب عليه أثر. فتصرف الفضول في ملك غيره بالبيع أو بالشراء يصح ويكون موقوفا على إجازة المالك. هنا أشار المؤلف إلى مسألة في الأراضي التي فتحت عنوة، فالمذهب على أنها لا تملك، والذي استقرت عليه الفتوى والعمل أن كل الأراضي تملك بما فيها أراضي الشام ومصر والعراق وكذا أراضي مكة، وما ورد عن النهي من التملك في أراضي مكة فإنما المراد به أراضي المشاعر يعني المقدسة، أماكن المناسك. وأما غير المناسك فيجوز فيها الملك ويجوز فيها البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الملك له. نعم نعم. الشرط الخامس من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أي أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فلا يصح أن يبيع شيئا وهو لا يقدر على تسليمه، لأن ذلك من الغرر، والمراد بالغرر أي الجهالة والخطر والمقامرة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. بيع الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وبيع الحصات أن يبيع له صور، منها أن يبيعه أرضا ويقول: خذ هذه الحصات فرمها، فإلى أي حد وصلت هذه الأرض فهو هذه الحصات فهو لك ب5000 درهم. كانوا كذلك يتبايعون في الجاهلية. فقد تكون الرمية قوية فيكون المشتري غانما في هذه البيعة والبائع غارما، وقد يكون تكون الرمية ضعيفة فيكون العكس. فلكون مثل هذه المعاملة دائرة بين الغنم والغرم فهي من القمار المحرم. فلا يجوز بيع الأشياء التي لا يكون البائع قادرا على تسليمها، ولذلك أمثلة متعددة، منها أن يبيع أرضا مغصوبة، شخص غصب أرضا من شخص لديه أرض لكنها غصبت منه أو منع من التصرف فيها فأراد أن يبيعها، فهذا لا يصح لأنه لا يقدر على تسليمها. لكن يجوز أن يبيعها على شخص يكون قادرا على تخليصها من الغاصب، فهذا لا بأس به. ومن ذلك أيضا لو كان عند الشخص أرض لكن الصك الذي فيها فيه إشكالات في إصدار هذا الصك، لا يدرى هل يمكن زوال هذه الإشكالات أو لا، فهنا لا يجوز البيع لعدم القدرة على التسليم. ذكر المؤلف أمثلة: بيع الطير في الهواء لأنه لا يقدر على تسليمه، والسمك في الماء ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ونوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجر ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه، ويستثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله.
نعم. الشرط السادس من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو وصف، لقول النبي صلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر كما سبق هو ما كان مجهول العاقبة، هو من الغرر أن يبيع شيئا لم يوصف، كأن يشتري سيارة مستعملة دون أن يراها أو يعرف صفاتها، فهذا فيه غرر وجهالة، لأن السيارة قد تكون قد تكون أعلى من القيمة التي قدرها أو أقل، فيكون في ذلك غبن على أحد العاقدين. فيشترط أن يكون قد رآها مباشرة أمامه، أو رآها أيضا من خلال مثلا صورة تنقل له هذه أو تعرض له المبيع. والأمر الثاني الذي يتحقق به العلم الوصف المنضبط، أن توصف له السلعة وصفا منضبطا، بأن يقال مثلا السيارة موديلها كذا، عدد أميالها كذا، ويذكر الصفات المؤثرة فيها ونحو ذلك، فهنا يصح البيع حتى ولو لم يرها. إذن يتحقق العلم بالمبيع بأحد أمرين، إما بالرؤية مباشرة أو من خلال الوسائط، وسائط النقل، أو بالوصف المنضبط. فإذا اشترى شيئا لم يره أو كانت رؤيته له من غير كافية لمعرفة الصفات المؤثرة فيه، أو اشترى شيئا من غير ومن غير وصف كذلك، فإن هذا البيع لم يصح، فإن هذا البيع لا يصح. ويكفي في تحقق الوصف رؤية الأنموذج، رؤية الأنموذج، كأن توضع عينات للمبيع، إما أن يراها مباشرة أو أن يراها مثلا في موقع العرض لدى الشركة ونحو ذلك. فكل ما يتحقق به انتفاء الجهالة وتحقق العلم فإنه يكون كافيا. وعلى هذا لا يجوز بيع حمل في البطن، لأن الحمل في البطن مجهول، فقد يكون سليما أو معيبا، قد يكون ذكرا أو أنثى، قد يكون توأما إلى غير ذلك من الصفات المؤثرة، ففيه غرر وجهالة. وكذا اللبن في الضرع للجهالة فيه إذا كان الحمل أو اللبن منفردين، فأما إذا بيع الحمل أو اللبن تبعا لأمه فيجوز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولا مسك في فأرته، الفأرة هي الجلدة التي يكون فيها المسك، لأن المسك هو جزء من دم الغزال، ولذا يقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فكانوا يجرون الغزال أو يفعلون هذا، الآن أنهم يجرون الغزال بسرعة، غزال المسك، حتى تظهر فيه هذه الغدة، فإذا ظهرت فيه هذه الغدة ربطوها ثم استخرجوا منها المسك. فلا يجوز أن يباع المسك قبل أن يستخرج من تلك الفأرة أو الغدة التي هو فيها. وكذا النوى في التمر للجهالة، أو الصوف على الظهر، والفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل ونحوه الأشياء التي تنبت في باطن الأرض، الأشياء التي تنبت في باطن الأرض كالفجل والبصل ونحوها، فالمذهب أنه لا يصح بيعها وهي في باطن الأرض. والقول الثاني أنه يصح بيعها، لأن العلم بظاهرها ما علا منها فوق الأرض يعطي دلالة عما داخل الأرض عند أهل الخبرة، فأهل الخبرة يستطيعون أن يستكشفوا بظاهرها على باطنها، وهذا هو الأقرب، هو جواز بيعها ولا جهالة في ذلك. كما لا يصح بيع الملامسة والمنابذة، كان يقول صيغة بيع الملامسة أن يقول له: المس أي ثوب من هذه الثياب، فعلى أي ثوب لمست بيدك فهو لك بعشرة دراهم مثلا. فهنا قد تقع يده على ثوب نفيس، وقد تقع يده على ثوب رخيص، ففيه مقامرة وجهالة. ومثله الآن المسابقات والمقامرات التي تكون في القنوات وشركات الدعاية ونحوها، يقولون اتصل على رقم ويكون هذا الرقم بتعرفه رسوم أعلى من المعتاد، وقد تفوز بجائزة سيارة أو تفوز بجائزة مثلا مبلغ نقدي ونحو ذلك. فهذا لا يجوز، لأن المعقود عليه محتمل التسليم، محتمل الحصول من عدمه، فالعقد دائر بين الغنم والغرم. وهكذا كل مسابقة يكون الدخول فيها إلى المسابقة بعوض حتى ولو كان قليلا، فهي نوع من الغرر والجهالة والميسر الذي قال الله تعالى عنه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سواء كان دفع العوض عن طريق شراء كوبون للمسابقة، أو كان من خلال الاتصال بمكالمة مدفوعة الثمن، أو كان الدخول في المسابقة من خلال شراء سلعة، قالوا من اشترى سلعة فإنه يدخل في مسابقة وزيد في ثمن هذه السلعة لأجل المسابقة، فكل ذلك من المقامرة المحرمة. ما يحرم بيعه استقلالا لجهالته يحرم كذلك استثناؤه، يحرم كذلك استثناؤه. فلو باع حيوانا واستثنى بعضه فلا يصح، لأن البعض يجهل، قد يكون هذا البعض ثلثه نصفه، أو يكون ثلثه، أو يكون ربعه، فيكون محل خلاف ما بين العاقدين. وكذا لو استثنى رأسه وجلده وأطرافه فإن هذه لا تنفصل عن الحيوان، إذ لا يمكن أخذها بمفردها عن الحيوان عند البيع. هناك بعض الأمثلة أشار إليها المؤلف مما يصح بيعها ولا يعد فيها غرر أو جهالة، وهو بيع ما مأكله في جوفه كالرمان والبطيخ والبيض ونحوها، فهذه يصح بيعها حتى وإن كان ما بداخلها مجهولا للحاجة إلى ذلك، ومثله البيع الباقلاء والحب المشتد في سنبله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح، وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال.
نعم، الشرط السابع والأخير من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، بأن يقول بعتك هذه السلعة بمئة فيقول المشتري قبلت. أما لو قال له بعتك هذه السلعة بما يتيسر وقال المشتري قبلت فهذا لا يصح، لأن الثمن مجهول وهو مظنة النزاع. ويشترط في العلم بالثمن أن يعلم مقدار الثمن كم مقداره، ويعلم أيضا جنسه، كان يقول مثلا 100 ريال أو 100 دولار أو 100 جنيه ونحو ذلك. فإن لم يسمي العملة فتكون العملة هي عملة البلد الذي أجري فيه العقد، تكون عملة البلد الذي أي العملة السائدة في البلد الذي أجري فيه العقد. كذلك العلم بوقت السداد، وقت سداد الثمن، هل السداد يكون حالا أو مؤجلا، وإذا كان مؤجلا فمتى يكون موعد السداد. ولذلك من النزاعات التي تكثر فيما بين المتعاملين ألا يحددوا مواعيد السداد بدقة، فلا بد من ذكرها إذا كانت مقسطة أن تحدد الأقساط وتحدد آجالها ومواعيد استحقاقها. وهنا أشار المؤلف إلى عدد من المسائل المتعلقة بالعلم بالثمن. الأولى، المسألة الأولى، البيع بالرقم. المقصود بالبيع بالرقم أن يبيعه السلعة بالثمن المدون عليها من دون أن يذكر له الثمن، كما يحصل الآن في مثلا في الصيدليات ونحوها، حيث يكون الثمن مدونا على الدواء ويتم البيع والشراء بين البائع والمشتري دون أن يسمى في العقد، وإنما يحيلان إلى الثمن والتسعيرة التي تكون قد وضعت على الدواء، فما حكم البيع بالرقم مع عدم علم العاقدين بذلك الرقم؟ نقول إذا كان التسعير من جهة موثوقة كالحكومة مثلا تسعر الدواء أو تسعر مثلا البنزين ونحو ذلك، فيتبايع الناس على ذلك من دون أن يعلم العاقدان عند التعاقد مقدار تلك التسعيرة، فيصح في هذه الحال، لأن الثمن وإن كان مجهولا عند التعاقد إلا أنه يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة. أما إذا كان الرقم أو الثمن الذي يوضع على السلعة بتصرف البائع نفسه والمشتري وليس من جهة محايدة أو جهة موثوقة، فلا يصح، لأن التهمة هنا قائمة في حق البائع ويكون ذلك مظنة للنزاع. والمسألة الثانية تتعلق بالثمن، لو باعه بألف درهم ذهبا وفضة، يعني كما لو قال بعتك هذه السلعة بألف ريالات ودولارات، فهنا فيه جهالة لأنه لا يعلم كم مقدار الريالات وكم مقدار الدولارات، فلا بد من تحديد قدر كل منهما من الثمن. قال أو بما ينقطع به السعر، وهذه المسألة الثالثة، لو باعه بما ينقطع به السعر، قال بعتك هذه السلعة بسعرها في السوق بما تساويه في السوق، فقال المشتري قبلت، ثم أقيم نداء يعني أقيم مزاد على هذه السلعة ليعلم كم تساوي هذه السلعة في المزاد، فإلى أعلى سعر وصلت إليه في المزاد وقع الشراء، شراء المشتري بها، فهل يصح ذلك؟ المذهب أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح وهو الأقرب، لأن الثمن وإن كان مجهولا عند التعاقد إلا أنه يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازع. وعلى هذا العمل في البيع بسعر المثل والبيع بما ينقطع به، البيع بسعر السوق في أشياء كثيرة، يأتي الشخص مثلا بالفني أو السباك أو الميكانيكي يشتغل عنده ثم يحاسبه بحسب سعر السوق دون أن يتفق على الثمن من البداية، فهل هذا التعاقد صحيح؟ نقول نعم صحيح، ما دام أن التعاقد على سعر السوق، على سعر السوق، أو يركب أحيانا مع سائق الأجرة ولا يتفق معه على السعر، فإذا انتهى من المشاوير حاسبه على سعر السوق، فهذا يصح، لأن الثمن وإن كان لم يحدد في بداية العقد إلا أنه يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة. مثله أيضا الخدمات والشركات التي تقدم أعمالها أو تقدم منتجاتها وتبيع، والشخص قد يشتري السلعة ولا يحاسب عليها، لكن تكون المحاسبة بحسب سعر المثل وبحسب تقدير أهل الخبرة أو بما جرى عليه العرف، فكل هذا يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة. ومن الأمن أو من المسائل كذلك، ما لو باعه سلعة ذات أجزاء كل جزء منها بكذا دون أن يحدد الكمية الإجمالية، كما لو قال مثلا بعتك الكراتين التمر التي في هذه الشاحنة وكل كرتون بخمسين ريالا، كل صندوق بخمسين ريالا، دون أن يعلم عدد الصناديق فيه، فهنا فيه جهالة كم الثمن الإجمالي عند التعاقد، لكن هو سيؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة، ومن هنا وقع خلاف بين أهل العلم. المذهب أنه لا يصح لأن الثمن مجهول عند العقد، والقول الثاني أنه يصح لأنه يؤول إلى العلم، وهذا هو الأقرب، أنه ما دام أنه علم سعر الوحدة الواحدة فيكفي ذلك ويصح التعاقد. مثل ومن ذلك مثلا الآن خدمات الكهرباء، يعرف سعر الكيلو وات ولا يعرف الكمية الإجمالية التي سيأخذها الشخص، يركب مع سائق الأجرة يتفق معه على أن كل كيلو مثلا بخمس ريالات ودون أن يحدد الكمية الإجمالية، فتكون المحاسبة على هذا الأساس. في شركات الاتصالات يعطون التسعيرة للدقيقة الواحدة، كم مجموع الدقائق التي سيستخدمها الشخص، هذا لا يحدد عند العقد وإنما يعلم في نهاية الشهر، فكل ذلك يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة فهو جائز. من المسائل كذلك المندرجة تحت هذا الشرط، ما إذا باع معلوم، إذا مسألة الجمع بين شيئين أحدهما لا يصح بيعه، إما لكونه مجهولا أو لكونه محرما، كما لو باع مثلا قال بعتك هذه السيارة والسيارة الأخرى التي في جدة، والمشتري لم يرى السيارة التي في جدة، قال بعتك السيارتين بمئة ألف، فهنا جمع في صفقة واحدة بين معلوم ومجهول. أو يجمع بين مباح ومحرم، كأن يقول مثلا بعتك أسهم هذه الشركة المباحة وأسهم شركة محرمة، أسهم بنك ربوي، قال بعتك ألف سهم من سهم الشركة الصناعية وألف سهم من سهم البنك الربوي بمئة ألف ريال، هنا جمع في صفقة واحدة بين مباح ومحرم. أو يجمع في صفقة واحدة بين ما يملكه وما لا يملكه، كان يقول بعتك هذه الأرض التي أملكها وأرض جاري وهو إلى الآن لم يملكها، أو أرض شريكي وهو لم يملكها إلى الآن، تصرف في ملكه وملك شريكه بدون إذن شريك بمئة ألف ريال. فهذه المسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة، جمع في صفقة واحدة بين ما يباح بيعه وما لا يباح، أو بين ما هو مجهول ومعلوم، أو بين ما يملكه وما لا يملكه. فما العمل في هذه الحال؟ نقول يصح البيع في المباح أو المعلوم أو ما يملكه بقسطه من الثمن، ننظر كم قيمة هذا وقيمة هذا ونقول نصحح الصفقة بقسط المباح منها فقط من الثمن، قيمة مثلا الأسهم المباحة الثلث وقيمة الأسهم المحرمة الثلثان، فتصح الصفقة في الثلث، ويدفع له من الثمن ثلث الثمن ويرد إليه الثلثين، وهذا يسمى مسألة تفريق الصفقة. إذا لم يرضى المشتري بالتفريق فإن الصفقة تبطل برمتها. نعم
تفضل. شيخ أحسن الله. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود.
نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان العقود، في بيان البيوع المحرمة. فأول هذه البيوع المحرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويدخل في البيع كل معاوضة مثل الإجارة والسلم والصرف ونحو ذلك. وإنما يحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه حضور الجمعة، فأما من لا يلزمه حضور الجمعة كالمسافر والمريض والمرأة ونحو ذلك فيصح منهم البيع. قال: ويصح النكاح وسائر العقود، لأن النكاح ليس ببيع، وسائر العقود يعني غير المعاوضات المالية كالوقف ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته.
نعم، النوع الثاني أو الصورة الثانية من البيوع المحرمة البيع الذي فيه إعانة على المعصية، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما لو باع عصيرا ممن يتخذه خمرا، أو باع عنبا لمن يعصره ويتخذه خمرا، أو باع سلاحا لمن في زمن الفتنة بين المسلمين يقتل المسلمون به بعضهم بعضا، فيحرم البيع في هذه الحال لما فيه من الإعانة على المعصية. ومن ذلك أن يبيع أدوات اللهو المحرم، كان يبيع العود والطبول ونحو ذلك مما حرمه الله تعالى، فهذا محرم لما فيه من الإعانة على المعصية. وكذا أن يؤجر عقارا يملكه لمن يستخدمه في أمر محرم، كأن يؤجر محلا لمن يبيع الخمر أو لبنك ربوي ونحو ذلك، فهذا يدخل في الإعانة على المعصية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر.
نعم، كذلك لا يباع العبد المسلم للكافر، وهذه المسائل يعني الآن ليست قائمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما.
نعم، الثالث من البيوع المحرمة أن يجمع بين عقدين لا يصح الجمع بينهما، وكل العقود يصح الجمع بينها في عقد في معاملة واحدة باستثناء القرض، فإن القرض قد ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع مع البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. كان يقول: أبيعك سيارتي بعشرة آلاف ريال على أن تقرضني 100,000 ريال، أو يقول: أقرضك 100,000 ريال على أن تبيعني سيارتك 10,000 ريال. فهذا لا يجوز، لأنه مظنة المحاباة في الثمن، محاباة المقرض في الثمن في البيع، فيكون ذلك من الزيادة في القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وأما ما عدا القرض من العقود فيصح أن يجمع بينه وبين العقد الآخر إذا كان ذلك صفقة في معاملة واحدة، كان يبيعه بيته ويؤجر، كان يبيعه سيارته ويؤجره بيته مثلا، أو يقول: بعتك السيارة وأجرتك البيت مدة سنة بمبلغ 10,000 ريال. فهنا جمع بينهما في معاملة واحدة، فيصح في هذه الحال ما دام العقدان ليس بينهما القرض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقسط العوض عليهما.
نعم، هذا في البيع والكتابة، في البيع والكتابة في مكاتبة العبد، فإنه لا يصح. ومثل ما قلنا، إذا جمع في الصفقة الواحدة بين ما يصح وما لا يصح فإنه يقسط العوض عليهما، يكون كل منهما بقسطه من الثمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيهما.
نعم، من البيوع المحرمة كذلك بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. مثال البيع على بيع أخيه أن يجد اثنان يتبايعان، فلنفرض أن السلعة سيارة، فالبائع يقول للمشتري: بعتك السيارة ب10,000، والمشتري راغب فيها وقد ركن كل منهما إلى الآخر، فيقول البائع، فيأتي شخص ثالث ويقول للمشتري: أنا أعطيك مثل هذه السيارة ب9,000، أو أعطيك أفضل منها ب10,000 ريال. فهذا من البيع على بيع أخيه، وقد ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ومثله أيضا الشراء على شرائه، كأن يقول للبائع: أنا أشتري منك هذه السيارة ب11,000 ريال، أنا أشتري منك هذه السيارة ب11,000 ريال. فهذا يحرم ويفسخ العقد فيهما. ولا يدخل في النهي ما إذا كان ذلك في المزاد، كان يكون هناك مزاد وكل واحد يزيد على الآخر، فالمزاد ليس فيه ركون من أحدهما إلى الآخر، فتقبل فيه الزيادة على الآخرين. كذلك لا يدخل في النهي العروض التي تسبق العقد التعاقد، كأن تجري شركة مثلا تخفيضات
على مبيعاتها لتجلب الزبائن إليها ليشتروا منها، فهذا ليس من بيعها على بيع الشركات الأخرى، بل هذا لأن الركون ركون المشتري إلى البائع لم يتم، والنهي إنما هو في حال ركون أحدهما إلى الآخر. كذلك لا يدخل في النهي استقطاب العاملين والموظفين ونحو ذلك، كان يكون الشخص مثلا يعمل في جهة فتأتي جهة أخرى وتعطيه عرضا أفضل لينتقل إليها فمثل هذا لا يدخل في النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز.
نعم. هنا أيضا من الصور البيوع المحرمة التحايل على الربا، التحايل على الحيل، على التحايل على الربا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيل في المعاملات في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم أذابوه ثم باعوه، جملوه ثم أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالله حرم عليهم الشحوم فباعوه على أنه زيتا، وقالوا نحن نبيع زيتا ولا نبيع شحما، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فمن الحيل المحرمة أن يبيع سلعة بالأجل ثم يعود ويشتري هذه السلعة بثمن لا يباع بالثمن الأول، لا يجوز أن يباع بالثمن الأول. كان يبيع سلعة مثلا ب120 مؤجلة، 120,000 ريال مؤجلة، ثم يشتريها ب10,000 ريال، لأن الريالات مقابل الريالات يجب فيها التقابض. ومن الحيل المحرمة العينة، والعينة بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بثمن حال بأقل من الثمن المؤجل. كان يكون الشخص مثلا بحاجة إلى مبلغ نقود 10,000 ريال، فيذهب إلى تاجر فيبيعه التاجر سلع سيارة عنده ب120,000 مؤجلة إلى سنة، لا يسددها هذا المحتاج، لا يسدد الثمن الآن وإنما يسدده بعد سنة، ثم بعد أن يشتري هذا المحتاج السيارة يبيعها على البائع مرة أخرى ب10,000 نقدا، فيدفع له التاجر 10,000 نقدا. فهنا حقيقة المعاملة أن التاجر أعطاه 10,000 نقدا على أن يردها هذا المحتاج بعد سنة 120,000 مؤجلة، والسيارة إنما اتخذت حيلة لأنها انتقلت من البائع التاجر إلى المشتري ثم رجعت مرة أخرى إلى البائع. فهذه من العينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في التمويلات البنكية، يحتاج إلى تمويل من البنك لنفرض مبلغ 300,000 ريال، وعنده المسكن فينقل المسكن باسم زوجته مثلا، فالبنك يشتري المسكن من زوجته على أنها هي المالكة وهو في الحقيقة المالك الحقيقي، فيشتريها البنك ب300,000 ريال ويعطيه 300,000 ريال، ثم يبيعها البنك هذا المسكن على هذا الشخص المتمول ب400,000 ريال مؤجلة مثلا على 5 سنوات. فهنا نلاحظ أن البيت ملك بيع للبنك ثم رجع مرة أخرى إلى هذا المالك، هذا الانتقال صوري، وحقيقة المعاملة أن البنك أعطاه من عن طريق زوجته 300,000 ريال ثم ردها إليه بزيادة 400,000 ريال. وبعض التجار يفعل مثل ذلك عندما يحتاج إلى تمويل من البنك، يبيعهم بعض الأشياء التي يملكها ثم يشتريها منهم مرة أخرى بالأجل بزيادة، فهذا من العينة وهو من الحيل المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. قال المؤلف رحمه الله: لا بالعكس. ما معنى لا بالعكس؟ يعني لو كان الشراء المؤجل ثمن مؤجل أقل فيجوز، فالمحرم يكون هو الأكثر. بقي آخر مسألة في الفصل نكملها حتى قبل الإجابة على الأسئلة. نعم،
لكن لا بالعكس.
نعم، قلنا لا بالعكس، المراد بلا بالعكس هنا أي لو اشتراها يعني لو كان الثمن المؤجل أقل من الثمن الحال فإنه في هذه الحال يصح، فإنه يصح العينة أن يشتريها بثمن مؤجل، يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن الحال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
نعم، هذه الحالات مستثنيات من مسألة العينة، فتجوز كل هذه الحالات ولا تعد من العينة. الحالة الأولى أن يشتريه بغير جنسه، يعني بثمن غير جنس الثمن الأول، كان يكون البيع الأول باعه السيارة ب15,000 ريال مؤجلة، ثم اشتراها منه مثلا ب12,000 جنيه، فهنا تجوز لأن هذا لا يدخل في القرض بفائدة. الحالة الثانية المستثنات: أو بعد قبض ثمنه، يعني بعد أن قبض الثمن المؤجل اشتراها منه، فهنا ينتفي التحايل على الربا فتجوز. أو بعد تغير صفته، يعني صفة المبيع، لو كان قد باعه مثلا بثمن مؤجل عالي ثم تغيرت صفة المبيع فنقصت قيمته مثلا فاشتراه بثمن أقل، فيجوز لأن الثمن نقص هنا لتغير الصفة لا لأجل التحايل على الربا. أو من غير مشتريه، كما لو أن الذي اشترى هذه السلعة باعها على شخص فوجدها البائع تباع في السوق فاشتراها من دون تواطؤ فيما بينهم فتجوز. أما إذا كان هناك تواطؤ على أن ترجع السلعة إلى بائعها الأول فهذه هي العينة الثلاثية ولا تجوز. أو اشتراه أبوه أو ابنه، هذه الحالة المستثناة الأخيرة، وهي أن يشتري أن يكون الذي شراها قريبه وليس وكيله أو شريكه فيجوز في هذه الحال، لأن الابن والأب لهم ذمة مالية مستقلة عن البائع. والله أعلم، نقف عند هذه المسألة ونجيب عن الأسئلة، وغدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب نكمل الأبواب الأخرى. نعم، تفضل.
بعد العشاء ما في شيء؟
لا، بعد العشاء ما في شيء، غدا المغرب إن شاء الله تعالى نكمل باب الشروط في البيع إن شاء الله تعالى.
بعد المغرب غدا أو بعد العشاء ولا؟
لا، بعد المغرب فقط. نعم،
إن شاء الله. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم مبادلة العملات في سوق فوركس؟
مبادلة العملات في سوق الفوركس هذه فيها عدد من المحاذير الشرعية، منها أن المبادلة لا يتحقق فيها التقابض الشرعي المعتبر، وإنما هي قيود لا يظهر أثرها في المعاملة. الأمر الثاني أن الشخص الذي يتعامل في هذه السوق يحصل على تمويل من السمسار أو الوسيط، وهذا التمويل أو الائتمان الذي يعطيه الوسيط للمتعامل يكون بفائدة فيحسب عليه فائدة، وإن لم يأخذ عليه فائدة فهناك منفعة للوسيط وهي عمولات البيع والشراء، فيدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السلف والبيع. أيضا من المحاذير في سوق الفوركس هذه أنه ليس هناك نقد حقيقي، وإنما هو التزام، يعني حد ائتماني يعطيه السمسار للمتعامل وليس هناك نقود حقيقية، فأراد عدم جواز التعامل بسوق الفوركس الذي يتم من خلال المارجن، ما يعرف بالمارجن أو الهامش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء السهم في الشركات التي عندها معاملة محرمة؟
الشركات على ثلاثة أنواع، الشركات المساهمة. النوع الأول أسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها المالية مباحة، يعني نشاطها زراعي أو صناعي أو في التقنية ونحو ذلك، وجميع تعاملاتها مع البنوك مباحة، فهذه يجوز تملك أسهمها والمضاربة فيها بيعا وشراء. النوع الثاني أسهم شركات أصل نشاطها محرم كالبنوك الربوية والشركات التي تتاجر في الخمور ونحو ذلك، فهذه لا يجوز تملكها ولا المتاجرة فيها، حتى ولو كان الشخص يقول سأشتريها وبيعها في نفس اليوم، فهي سلعة محرمة لا يجوز تملكها بأي حال من الأحوال. النوع الثالث أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح كشركات الإسمنت والزراعة والصناعة، لكن قد يكون لديها بعض التعاملات المالية المحرمة، لدى تودع أموالها لدى البنك وتأخذ عليها فوائد أو تقترض من البنك بفوائد، فهذه اختلف فيها العلماء المعاصرون، الأقرب الله أعلم جواز الدخول فيها بشرط أن يتخلص الشخص من الإرادة المحرمة الذي يأتي من هذه الأسهم، لأن الغالب في تعاملات هذه الشركات هو الإباحة، والحكم للأغلب في مثل هذه المعاملات ما دام أنه يمكن التخلص من الإرادة والكسب المحرم الذي يأتي منها فيصرف في أوجه البر. نعم.
أحسن عليكم. يقول هنا: ما حكم بيع منتج بلاديوم في بعض البنوك؟
هو مو منتج بلاديوم، هو تورق، هذا تورق من خلال السلع، السلع الدولية هو من أشهرها البلاديوم هذا، فالتورق في السلع من يكون بشراء سلعة من البنك بالأجل ثم توكيل البنك ببيعها من دون أن يقبضها العميل، وأحيانا لا يستطيع حتى البنك أن يقبضها لكون هذه السلع لا تملك إلا لوسطاء معينين، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التورق المنظم الذي يتعذر فيه على المتعامل، على الشخص المتمول، أن يقبض السلعة أو يحوزها كما هو الحال في كثير من السلع الدولية، فهذه لا أنصح بالتعامل بها لأن القبض فيها متعذر، ومن شروط التصرف في المبيع أن يكون البائع قد قبض السلعة قبل بيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا: ما حكم بيع الألعاب الإلكترونية التي فيها أشياء مباحة مثل كرة القدم لكن فيها موسيقى؟
الأصل في الألعاب الإلكترونية هو الحلو والإباحة، فما دامت اللعبة لا تشتمل على محاذير شرعية ظاهرة، على محاذير شرعية ظاهرة، فالأصل فيها الإباحة. وجود بعض المؤثرات فيها كالموسيقى هنا يحرم على المستمع ولا يحرم على البائع، لأن العبرة بالنسبة للبائع الأصل النظر فيه إلى الأصل والأغلب، مثل الشخص الذي يعني يؤجر على شخص يسكن في بيت، يؤجر عقاره لمن يسكن في البيت، وقد يستخدم هذا الشخص البيت مثلا في مشاهدة يعني يضع تلفزيون ويشاهد أشياء محرمة أو يدخن فيه ونحو ذلك، فالمنفعة الشيء المعقود عليه هو المنفعة المباحة، كما أن المبيع في مثل هذه الأجهزة الإلكترونية إذا كان مباحا من حيث الأصل لعبة مباحة فالأصل جواز بيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا: لدي طلب قرض بصندوق التنمية العقارية المعروف، وعندما صدرت الموافقة ووصلني الدور بعد عشرات السنين وعند المراجعة قال الموظفون: نحن نحول طلبك للبنوك التجارية وتعطى 500,000 ويكون التسديد مبلغ 575,000، فهل هذا جائز وفقكم الله؟
نعم، هذا جائز، لأن البنوك التجارية تعطيك التمويل من خلال المرابحة وليس بقرض، فالبنوك التجارية تشتري العقار ثم تبيعه بالأجل. نعم. والصندوق التنمية العقاري يتكفل بسداد هذه الزيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا: إذا قلنا بعدم جواز بيع الكلب، كيف نحصل على الكلب دون الشراء؟
يمكن شراء الكلب والعوض الذي يدفع مقابل التدريب يعني ولا يكون مقابل العين، وبذا لا يكون ضرر على البائع في تدريبه ويستطيع المشتري أن يتملكه بطريقة مشروعة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين جواز عقدين في معاملة واحدة وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة؟
النهي عن بيعتين في بيعة المراد به الجمع بين بيعتين يقصد منهما التحايل على أمر محرم أو يؤدي اجتماعهما إلى أمر محرم، كما في مسألة العينة التي ذكرناها قبل قليل، يبيعه بيعة الأولى بالأجل بثمن مؤجل عالي ثم يشتريه منه بثمن حال نقدا، فهنا تحايل على الربا. أو يبيعه مثلا السلعة، يقول: بعتك السلعة بمئة ألف، إما تسددها بعد ستة أشهر أو 120 ألف تسددها بعد سنة، فهنا فيه غرر وجهالة على أي الثمنين وقع العقد. لكن إذا جمع بين عقدين بعوض معلوم لكل منهما ولا يقصد بذلك التحايل على الربا فيجوز، وبذا يتحقق الجمع بين الحديث وما قرر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا: هل هناك حد للربح في الشريعة؟ مثلا أشتري سلعة بريال من الخارج ثم أبيعها ب50 ريال.
ليس هناك حد في الشريعة، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف وما تقرره الأنظمة واللوائح في ذلك. بعض أهل العلم حدده بالثلث، لكن هذا ليس عليه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة البارقي اشترى له عروة البارقي شاة بنصف دينار ثم باعها بدينار، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن يرجع في ذلك إلى العرف التجار. فإذا كان عرف التجار على أن هذه السلعة يربح فيها بمقدار 20% فالزيادة عن ذلك تعد من الغبن الذي يثبت فيه الخيار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا: هل يجوز مزايدة الأسعار في السر؟
المزايدة إذا كانت في مزاد مفتوح ويزيد دون أن يعلم الآخرون فلا حرج فيها، لكن إذا كانت المزايدة في السر هذه من دون يعني تؤدي إلى الإضرار بالآخرين المستامين فتحرم، لكن مجرد كونها سرا أو علنية هذا ليس بحد ذاته محل إشكال، فالمناقصات والمزايدات عادة تكون بداخل أظرف أو مغلفات لا يطلع عليها إلا اللجنة. نعم.